نوع من يعني الإرهاب، اعتبروا التدين بحد ذاته خطر على الأمة، وإيش بقي لنا؟ ما بقي من مقومات العزة شيء، كل مقومات العزة الآن يستهدفونها، وتحت ذرائع الإصلاح تحت ذرائع يعني الإشفاق على الأمة، تحت ذرائع إخراج الأمة من وحدة يعني ما يسمونه بالتأخر والرجعية إلى التقدم والتحضر، وكأن من أسس التحضر الانسلاخ من الدين، وما علموا أن الأمر عكس ذلك. ولذلك أبدأ بتفصيل المسلمات بعد ذكر إجمالياتها بهذه النقطة. هناك حقيقة كبرى يقينية قطعية نسيها كثير من طلاب العلم والدعاة فضلا عن غيرهم، وصارت غائبة في هذه الظروف إلا النادر، مع أنها هي الفاصل في بيان وجه الحق وإقامة الحجة على هؤلاء على الإجمال. أما الدخول في التفصيل فهذا يحتاج إلى أدلة. أقصد حقيقة أن الأمة الإسلامية في كل بقاع الدنيا عامة، وفي بلاد المنطقة الحرمين بخاصة، هذه البلاد المباركة بخاصة وعموم بلاد المسلمين بعامة، يستحيل أن يكون لها رقي ومدنية وحضارة على وجه تسعد به وترقى وتعتز إلا بالإسلام والدين. وربما يعني تخفى هذه الحقيقة بسبب غبش في التصور في النظر في واقع الأمم الأخرى، وهذا يقوله أصحاب نزعة العلمنة والبعض الجاهلين وبعض المغترين بالغرب الذين لا يزالون يغترون بالغرب رغم أنه انكشف تعرى ومع ذلك لا يزالون مغترين. يعني ربما يشتبه عليهم أنه الآن الغرب كبلاد والشرق الذي سار على نهج الغرب، أوروبا وأمريكا والدول التي تدور في فلكها والدول الشرقية الأخرى التي أخذت بأسباب المدنية ارتقت حضاريا ومدنيا وأخذت يعني أو وصلت إلى درجات الهيمنة والعزة. نقول نعم، هذا متى صار؟ صار أولا لما تخلف المسلمون عن رسالتهم، هذا أولا. ثانيا أن الله عز وجل وعد الكفار وغير الكفار ممن يأخذ بأسباب الدنيا بأن يعتز بها، لكن العزة في المسلمين لا تدوم، بل تكون وبالا عليهم إذا اختلوا عن دينهم، إذا خالفوا دينهم. بقية الأمم الكافرة الله عز وجل جعلها إذا أخذت بأسباب الدنيا قد تزدهر عندها الدنيا، لكن ليس لها من في الآخرة من نصيب. لا نقيس الأمة الإسلامية على الأمم الأخرى. الأمة المسلمة مهما أخذت بأسباب العز الدنيوي دون أن تأخذ بدينها على وجه سليم فلن تعتز ولن تقوى ولن تنتصر، إلا عزة جزئية ونصرة جزئية مآلها أن تنقلب الحال عليها وتكون وبال وعقوبة. هذه حقيقة أرجو أن تكون هي بداية الكلام. المسلمات المسلمون اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم وإلى قيام الساعة لن يقوم لهم كيان دولي، ولن يكون لهم عزة ولا حضارة ولا مدنية تزدهر ويسعدون بها وتجتمع كلمتهم ويكون لهم هيبة أمام العالم إلا بأن يرجعوا إلى دينهم ويأخذون بأسباب الدنيا التي هي أمر مطلوب شرعا وضروري على ضوء الدين، من منطلق الدين لخدمة الدين. تكون الدنيا بأكفهم والدين في قلوبهم، تكون الدنيا بأكفهم والدين في قلوبهم، ويسخرون الدنيا لخدمة الدين وخدمة البشرية، من هنا تزدهر حضارتهم كما ازدهرت في السابق. أما أن نتصور مجرد تصور أن يكون للأمة عز ونصر وتمكين بدون أن ترجع للإسلام فهذا مستحيل، وإن وجد جزئيا فمآله وبال. قد يوجد، لأن ظروف التاريخ أحيانا يكون فيها خدع، يكون فيها استدراج من الله عز وجل، يكون فيها نوع من أحيانا الجولات التي تنتهي في النهاية إلى ما الله عز وجل وعد به، إن تنصر الله ينصرك. ثم بعد ذلك أشير بإجمال أو بسرعة لأن الوقت يضيق. من ذلك أولا يا أخوان أنه ليس في العقيدة أصل، ليس له دليل، وما ليس له دليل فليس بعقيدة. ليس هناك في العقيدة إلا ثوابت تقوم على يقينيات الأدلة، ما كان دليله محتمل أو ليس له دليل لا يدخل في العقيدة، وإن دخل عند أهل البدع لا يدخل عند أهل السنة. ومن هنا أهل السنة والجماعة ليس في ثوابتهم وقطعياتهم، ليس في أصول الدين عندهم، ليس في العقيدة أصل من الأصول ليس له دليل قطعي أو قاعدة تستنتج من دليل أو مجموعة أدلة. قد يشتبه الأمر على بعض الناس في وجود مسائل أدرجها علماء السنة في كتب العقيدة وليست يقينية، نقول هذه جاءت بالتبع، هذه مسائل علمية لحقت بموضوع العقيدة من ناحية الموضوعية، لكن الثوابت ثوابت والأصول أصول. ليس عند أهل السنة ما ليس له دليل، ويستتبع ذلك مسلمة أخرى، ليس عند أهل السنة ما يختلف عليه عندهم على الإطلاق، ليس من أصول السنة أصل يختلف عليه. كلكم طلاب علم، من يذكر شيئا لي الآن يذكره، والمستمعين والمشاهدين في كل قطار في كل أقطار الدنيا إن جابوا لي دليل يرسلونه لي. لا يوجد دليل، لا يوجد أصل من أصول العقيدة عند أهل السنة قديما أو حديثا يختلفون عليه. أما أن قد يزل عالم أو يفتات جاهل، هذا ليس هو ميزان، نتكلم عن المنهج، لا ننظر إلى أقوال الجاهلين ولا إلى زلات العلماء، لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الجمهور والجملة، لا يوجد أصل من أصول الدين إلا عليه دليل، لا يوجد أصل من أصول العقيدة إلا عليه دليل، ولا يوجد أصل من أصول العقيدة يختلف عليه السلف، ولن يختلفوا عليه إلى قيام الساعة، ولو اختلفوا اختل الدين، ما وجد الناس مصدر للحق. ثم يتبع ذلك أن الدين ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، سبق الكلام عن هذا. عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية صادرة عن الأدلة، قطعية أدلتها صحيحة متفق عليها يجمع عليها أهل السنة والجماعة. ومن هنا يتفرع عن هذا يعني تأصيل هو ردي لكنه من الثوابت، أن ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة إضافات، ليس فيها ردود أفعال، ليست من صنع عالم أو علماء، ليست اجتهاد أو اتفاق مية في روح بعض الناس ممن يشاهدونهم فانبرى لهم إلى آخر. طيب على حال هذا الشك مبني إما على التباس وهو الغالب، وإما أن يكون مبني على دخول الشبهة وسواس، يعني القرآن شفاء، لكن كيف يكون شفاء؟ هذا هو اللي ممكن يرد فيه يعني الإشكال على بعض الناس، يعني بعض الناس يقرأ القرآن ولا يشفى، معناته ما توافرت الشروط. القرآن الله عز وجل قال عن القرآن بأنه هدى وشفاء، وذكر عنه أنه شفاء لما في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك مثل هذه الآية صريحة بأنه شفاء الأمراض، لأنه لما ذكر الهدى ذكر ما يتعلق بالقلوب، يعني شفاء الهداية، لما قال هدى وشفاء فالهدى ذكر والشفاء جاء خارج عن مسألة الهدى، معناته أنه شفاء للأمراض. وثبت قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن ويعالج به، وأقر الصحابة بتحديث متوافرة على الرقية بالقرآن. فإذا هذا مو محل المبدأ، ليس محل إشكال، إنما يبقى تطبيقات الناس هي التي تسبب اللبس، وأيضا عدم فهم الناس للشروط. كل شيء من أمور الشرع له شروط، فإذا ما تحققت شروطها وتخلف بعضها قد لا يتحقق الوعد الذي وعد الله به، لأن الناس ما قاموا بالواجب. التصوير الفوتوغرافي هذا محل فقهي، بحث فقهي يعرض على الفقهاء. من الفتن المنتهى هذا، يقول السائل هنا مسألة حبس حسن الظن بالله، وهل يقلب العبد حسن ظنه يغلب العبد حسن ظنه بربه خوفا من ذنوبه؟ يعني حسن الظن بالله هو الأصل، والخوف من الله كذلك أصل. مبنى العبادة على ثلاثة أمور: المحبة لله عز وجل، محبة التعظيم والتقديس الرقابة لله سبحانه وتعالى، المحبة التي ينغرس فيها كما التصور واستشعار كمال الله عز وجل على وجه إيجابي، ما هو مجرد تصور علمي كما يكون عند الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم، مجرد تصور علمي. لا، يجب أن يكون محبتك لله محبة يقينية تنبني على إيمانك بعظمة الله وكماله، فتتم المحبة. ثم لا بد أن لصاحب المحبة الرجاء والخوف في وقت واحد، لكن قد يغلب الخوف وحسن الظن في مقام، ويغلب الرجاء الخوف ويعني في مقام، ويغلب حسن الظن والرجاء في مقام، هذا حسب حال الشخص. لكن يجب ألا يزول حسن الظن وألا يزول الخوف. يقول: قد يكون هناك تساؤل عند بعضنا في ذكر أخطاء لبعض الدكاترة بحجة أنه ليس له غيبة. فيه كلام في الناس يستثنى من الغيبة إلا بشروطه، لكن في مثل هذا المقام الذي ذكره يبدو أنه من هذا من يعني الطلاب وطلاب العلم وطلاب الجامعات، لا يجوز الكلام في الأساتذة والدكاترة بدعوى أنه ليس غيبة، بل هذه الغيبة بعينها. يقول: لأنه مسبل ولأنه يحلق لحيته، ما يجوز اغتيابه لأنه مسبل ولا يحلق، ما يجوز، هذه غيبة. إذا ذكرته بما فيه من الأخطاء فهذه غيبة، وإذا ما كانت فيه فهي بهتان. هذه ميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فذكرك أخطاءك بما في أخطاء أخيك بما فيه مثل حلق اللحية وإسبال أمام الناس، نقده أمام الناس، التشمت به، تعييره، العتب عليه أو نحو ذلك، حتى وإن كان بدعوى النصيحة والإنكار المنكر، هذه هي الغيبة بعينها. إذا ما كانت هذه الغيبة، ما هي الغيبة؟ هي الغيبة أن تذكر الرجل الصالح بأعماله الصالحة؟ وهل أحد يتشوق لذلك؟ أبدا، الناس ما يتلذذون، أصحاب هذا الصنف ما يتلذذون إلا بالكلام بالخلق، يقولون هذا تجريح، هذا جرح تعديل، ما هو تجريح، جرح تعديل، أي جرح تعديل. أستاذك زميلك إذا رأيت عليه مثل هذه المظاهر تنصحه مباشرة، إذا ما استطعت تنصح بإجمال، تذكر النصوص والقواعد الشرعية في تحريم مثل هذه الأمور. أما تتكلم في عرضه وتقول هذه ذكره بما فيه، هذا قلب للمفاهيم الشرعية، ولا أدري أي فقه ذلك، أي فقه، ولا أدري أيضا كيف ينطلي حتى على أخي السائل ألا يدرك مثل هذا. مسألة الصلاة إلى القبر، الصلاة هذه تفصيل شرعي أيضا معروف عند أهل العلم وفي كتبها، أرجو أن ترجعون إليها. التصوير أيضا، التصوير له تفاصيله، له تفاصيله، وأكثر ما يكون الحرج التصوير الآن في التصوير المتحرك اللي هو تصوير الفيديو وتصوير تصوير يعني القنوات وغيرها، مثل ما يحصل من قناة المجد، هذه القناة المباركة. أنا ما أستطيع أني أفتات على العلماء، ما يجوز الأفتات على العلماء وأقول أنهم قالوا وقالوا، بقدر ما أنبه على مجملات. أنه أولا هذه المسألة خلافية، هل هي تدخل في التصوير في معنى التصوير أو لا؟ بعض أهل العلم يقولون أنها تسميتها تصوير تجوز، هذا في الحقيقة نقل للواقع الذي خلقه الله عز وجل وأوجده، يعني هذا التصوير الذي ينقل لنا الآن فيه مثل هذا المقام، هل هو تصوير من عمل البشر في أصله أو هو نقل للواقعة التي أوجدها الله عز وجل على هذه الحال؟ هذا نقل للواقعة. فبعض أهل العلم يرى أنه لا يدخل في مفهوم التصوير لأنه ليس في مضاهات، لكن قد يحرم إذا قصد به أغراض غير مشروعة. التصوير إذا قصد به غير مشروع يحرم، ولذلك تحريم التصوير في السنة جاء على عدة صور. جاء تحويل التصوير لجرد كون التصوير باليد مجسم وغير مجسم لأنه تقليد ومضاهات لخلق الله، هذا محرم لمجلدته. وجاءت نصوص أخرى تحرم التصوير الذي يؤدي إلى ذريعة الغلو والشرك، اللي يدخل فيه رفع الصور وحفظ الصور، هذا محرم للمآل، لاعتبار المآل. بعض العلماء يرى أن الصورة الفوتوغرافية ما هي إلا حبس للصورة التي خلق الله الشيء عليه، وحبس الصورة ليس فيه حرج، هكذا يقولون. وبعضهم يرى أن الصورة المتحركة من باب أولى، ما هي إلا نقل المشهد الطبيعي الذي أوجده الله عز وجل وهيئه إلى مكان آخر فيرى أن هذا ليس التصوير وليس هو الممنوع، والله أعلم. بمناسبة الكلام عن قناة المجد، أنا ما بدي أني أجاملها وهي تصور الآن، لكن أوصاني أحد الأخوة بوصية يلزمني أن أقولها، أنه كثير من أهل الخير وغيرهم يحتالون على قناة المجد بأن يدخلوها في بيوتهم بطريقة غير مشروعة هروبا من دفع الرسوم. أنا أرى هذا لا يجوز، هذه قناة خير لا تقوم إلا على الإسهام ودفع الرسوم، وإلا تنقطع، ما في شيء يبقى اليوم بدون دعم مادي. ومن أسس الدعم والحقوق الضرورية لمثل هذه الوسائل والقنوات أن تدفع له حقوقها ورسوم الاشتراك، فلا يتهرب. وأرى أن بعض العائلات والأسر التي لا تستطيع أن يهتم بها أهل الخير والجمعيات الخيرية في توفير هذه الوسائل لها عن طريق أهل الخير والمتبرعين، لأنها حقيقة قناة خير، وأعتبرها في هذا الوقت غيث مثل المطر للأرض. نحمد الله أن وجدت هذه القناة وأمثالها من القنوات التي بدأت تتكاثر بحمد الله. مسألة هل العبد مخير أو غير مخير، ما أرى مثل هذا الموضوع يناقش بهذه الصورة وهذا الوقت الضيق. هل سباب وشتم ولي الأمر ينزع البيعة؟ قد لا يكون ينزع البيعة، لكن يعني هذا خلاف المنهج الشرعي. السباب والشتم لولي الأمر ولغير ولي الأمر ليس بمشروع، ما يجوز السباب والشتم من باب أولى ولي الأمر، لأن هذا يشحن قلوب الناس ضده فتحدث الفتنة عليه، وكثير من الناس تأخذه العاطفة فيتكلم بأخطاء الولاة علنا وبدون منهج رشيد، وينظر أن هذا نوع من الحسبة وإنكار المنكر. إن كانت صادق تحتسب وتنكر المنكر فاذهب إلى ولي الأمر أو أوصل النصيحة إليه إن استطعت، وإلا تكلم عند من يهمهم الأمر من العلماء والمسؤولين الذين يصلون النصيحة لولي الأمر. أما أن تشحن قلوب العباد ضده فمن المستفيد؟ لا الدين ولا أنت ولا الناس. وين عقول الناس؟ ضاع رشدهم. وإلا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة، منهج السلف الصالح لا يستبيحون الكلام والشتم لولي الأمر أبدا مهما كان، إلا في ظروف خاصة يراعون فيها مصالح ويدرعون فيها مفاسد، ليست أمام جماهير الناس والغوغائية. بلى، جهل الناس ليس هو السبب من ظهور الأعمال التجارية وغيرها؟ بلى والله، هذا من الأسباب. يقول ما رأيك في من يفعل بعض الأفعال غير لائقة بالرجال والشباب المتينين، مثل أن يطول صوته على ناشيد ويتحدى أو يتصدى بسرعة كذا، يعني طويلة بسرعة جنونية، ما ذكر كذا لكن محتوى السؤال إلى آخره، يعني قصد من اللي يتحرشون ويحاولون يستفزون المتدينين بالعبارات والتصرفات، هذه سنة الله في خلقه، ما يضرك، هؤلاء يعالجون بالحكمة. وأرى أن من يفعل هذا أول ما تباشره بابتسامة، هذا الذي يريد أن يستفزك يسخر بك بدينك وتدينك، يجب أن تبدأ معه بالرفق، وغالبا أنك تكسبه. إن قابلته بالمصادمة وقعت يعني فتن في الغالب، هذه يصبر عليها أهل الخير، وهذه سنة الله في خلقه وهي ابتلاء. قنوات السحر يا أخوان فتنة يجب اجتنابها، وهي سببت لبس حقيقة عظيم على الناس. قنوات السحر يجب اجتنابها، وهم يخلطون الحق بالباطل، ولديهم وسائل عجيبة تدل على جهل الناس أيضا بأحكام هذه وبأحكام السحر. يعني مثلا كثير ما أسمع حتى في مجالس العلم يعني أمور أعجب منها، يقولون أنه فلان من الناس في القناة الفلانية التي تروج السحر أنه يبدأ بتلاوة القرآن ويدعو وتجدهم خاشع وجهه منير، وبعدين هل هذه الضوابط الشرعية؟ كل السحرة على مدار التاريخ غالبا يلبسون على الناس بتلاوة الآيات، ما يكسبون الناس قلوبهم وأمالهم إلا بالتدجيل، هذا الدجل، خلط الحق بالباطل. لكن النتيجة التي يصل إليها، الأسلوب الذي يستعمله في نفع الخلق أو دفع الضر عنهم كما يزعم، ولا ينفعهم ولا يدفع الضر عنهم إلا الله، لكن يبتلون بشيء من ذلك، هذا الشيء. الشيء الآخر أنه كثير من الناس يفتن على بعض الفوائد أو النتائج اللي يسمونها إيجابية على يد الساحر. نعم قد تحصل لكنها ابتلاء، وقد تحصل تمويه، وقد تحصل ويحصل مآلها إلى أشد. وأنا سألت بعض الذين يروجون استفادة بعض الناس من السحرة، قلت لهم أولا احصروا لي عدد الذين استفادوا مع عدد الذين تضرروا أيهم أكثر، تجيبوني بالفوائد بس يستفيد 3 ويهلك 100، ثم تأتون بالثلاثة اللي استفادوا تجعلونهم نماذج، كم الذين ما استفادوا، كم الذين تضرروا، كم الذين دفعوا أموالهم وضيعوا دينهم ودنياهم ولم يستفيدوا ولم يشفوا ولم يعافوا. هذا الأمر. من الآخر إن أكثر الفائدة التي تكون على يد السحرة تكون عن طريق الجن، فهي ابتلاء يهلك بها بدينه هذا وهذا. قد يستفيد بعض الناس بأن يرفع عنه السحر لكن بوسيلة شيطانية، قد يستفيد بعض الناس أن يعني يذهب أثر العين عنه لأنهم يدلونه على العين، لكن عن طريق الجن عن طريق الشياطين. إذن وسيلة مدمرة أدت إلى نفع دنيوي يهلك به الإنسان في دينه، فمن الذي يريد أن يكسب دنياه بدينه؟ ما يصح هذا، فيجب أن لا نروج هذه الأمور. الشيء الآخر، أرجو الباحثين طلاب العلم أمثالكم أن يتابعوا قضية الفائدة التي تحصل أحيانا عند بعض السحرة والدجالين، هل هي تستمر؟ أغلب الذين يستفيدون ينتكسون، لكن تنقل الفائدة ولا ينقل الانتكاس. سمعت عن واحد ما أدري في إحدى البلاد المجاورة يسوي عمليات بلا جراحة، بالغرفة يجلس يسوي عملية ما في جراحة ولا آلات، طبعا جن شياطين يقلبون الكبد والبنكرياس ويقلبون الأمعاء ويسوون كل شيء في الإنسان وكأنه شفي. أقول لهم هذا قد يشفى ظاهرا لكن تابعوه، هل عرفتم ما قالوا فيما بعد؟ أظن أكثرهم يهلك بعد ذلك، لأن الجن والشياطين قد ينفعون بعض النفع الغائب عن مدارك الإنس مما أعطاهم الله عز وجل من قدرات، قد يؤثرون حتى على معامل التحليل الكيميائية ومختبرات الطب. أرجو المختصين ما يستغربون مثل هذا الكلام. عمل الشياطين والجن قد يؤثر أحيانا في حالات نادرة، في حال استعمال الطرق غير المشروعة قد يؤثر في التمويه من خلال المختبرات. وعندي واقعة ثبتت عندي، لا أستطيع أن أقولها لكم ولا ألزمكم بها، لكن نادر، والنادر لا حكم له. هذا ما يؤثر على نتيجة يعني نتائج المختبرات والعلم، هذه نتائج علمية موثوقة، لكن تحدث حالات نادرة من باب الابتلاء أن يحصل مثل ذلك. على أي حال نعتذر عن بقية الأسئلة، لعله يجي من هو خير وأعلم يجاوب عليها في المستقبل إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يجمع المسلمين على الحق والهدى، وأن يقينا شر أعدائنا والمنافقين الذين بدأوا الآن يهدمون الدين من أبناء جلدتنا وبألسنتنا، لأن هؤلاء أخطر علينا من أعدائنا الخلص. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يصلح ولاة أمورنا ويهديهم إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محاضرة اليوم.